مساء الخير أحبائي المستمعون، أحييكم وألتقي معكم مجددا في سلسلة الدروس التي شرعنا في تقديمها عبر إذاعة راديو سيلونس، والخاصة بشرح الوجيز في التعليم الكاثوليكي. هذا دانيال ماري يلتقي بكم مجددا ليقدم لكم هذه السلسلة التي شرعنا فيها كما أشرت منذ مدة، وأكون سعيد بتتبع هذا البرنامج الذي يشرح لكم المعالم الخاصة بالتعليم الكاثوليكي أي العقيدة المسيحية الصحيحة. أنا دانيال ماري أشرع في قراءة هذا الموجز، وتوقفنا في الدرس التاسع لنافيام لسون، والمتضمن الدرس التاسع تحت محور أؤمن بالروح القدس. إن الروح القدس عند الله ليس شخصا نراه أو نلمسه أو نشير إليه، إنه ليس شخصا نستطيع ببساطة أن نستدعيه حسب رغباتنا، ولكننا نستطيع أن نعرف وأن نعي وجوده. فهو موجود هناك حيثما وجد شخصا يتكلم عن الله بطريقة تجعل الآخرين يقبلون على الإيمان، أو عندما يقرر شخصان دفن خصامهما وأن يتصالحا فيما بينهما، وعندما يقوم شخص اقترف خطأ بإصلاح الضرر الذي تسبب فيه، وعندما يبدأ شخص قلبه مليء بالمرارة والحقد بأن يحب ثانيا، وعندما يبدأ شخص لم يفكر أبدا إلا بنفسه يبي فتح عينيه ليرى حاجات الآخرين، وعندما يبدأ شخص بإظهار اهتمام تجاه الحيوانات والنباتات والماء والهواء، لأن الحياة كلها مهددة من قبل الإنسان. الروح هو مصدر كل حياة. يبدأ كتاب التوراة بأصول العالم الأولى، وفي ذلك الوقت قبل أن ينطق الله بكلمته الأولى لم يكن هناك إلا فراغ عديم الشكل ومياه ساكنة وظلام وموت، لكن روح الله كان يرف فوق مياه العمق فبدأت الحياة. وبهذه الصورة يخبرنا معلم إسرائيل بأن الله في وفوق كل شيء يحيا وينمو ويزهر على الأرض، وأن روحه هو الدليل على أن الخليقة ليست أبدا دون إله، وذلك ليست تحت رحمة الصدفة أو رحمة التفكير البشري أو أقل من ذلك رحمة الأرواح الشريرة. إننا نصلي أرسل روحك فيخلق ويتجدد بوجه الأرض. ويخبرنا أحد معلم الكتاب المقدس كيف بدأت حياة آدم، فقد نفخ فيه الله نفس الحياة، وهكذا أصبح الإنسان كائنا حيا. وبعبارة أخرى فإن كل الناس الرجال والنساء والأطفال يحيون من حياة الله، ولهذا السبب فإنهم يستطيعون أن يفهموا الله وأن يعملوا بإرادته، فقد أصبح إنسانا على صورته. إننا نرسم إشارة الصليب باسم الآب والابن وروح القدس، آمين. إن الروح القدس أعظم هيبة وهبها الله للإنسان، إنه يهب حيث يشاء، ولكن للأسف يستطيع الإنسان أن يرفضه، أن يغلق ذاته للروح القدس. إننا نصلي أنفخ فيه أيها الروح القدس فأتفكر أفكارا مقدسة، حركني أيها الروح القدس فأعمل أعمالا صالحة، اجتذبني إليك أيها الروح القدس فأحب الأشياء المقدسة، قويني أيها الروح القدس فأحب القداسة، غذيني أيها الروح القدس فلا أفقد أبدا القداسة. روح الله إنه غير منظور ينبثق من إن الله الآب والابن كما تنبعث أشعة الحرارة من الشمس، وهو الله مساوي للآب وللابن، ويستطيع الإنسان الذي وهب إليه كنعمة أن يختبر عمله، والعلامات التي تشير إليه هي الماء والنار والغمام والريح العاصفة والنفس والنسمة العليلة، ولونه هو الأحمر، وغالبا ما يشبه بحمامة، كما أنه يرسم على شكل حمامة بالنسبة للناس في عهد الكتاب المقدس. وحتى اليوم فإن الحمامة هي صورة للسلام وللمحبة التي أصبحت منظورة. الناطق بالأنبياء. نقرأ في الكتاب المقدس عن رجال ونساء وهبهم الله روحه والملوك كانوا ينالون الروح من خلال مسحهم بالزيت المقدس. أما أولئك الذين كان يختارهم فكان يهبهم القوة لإتمام المهمة الخاصة بهم، فكانوا مستعدين لأن يواجهوا الملوك بشجاعة وأن يتهموا الأنبياء الكذبة والكهنة غير الآمنين وأن يكشفوا التعليم الخاطئ والخطيئة. وكان حماسهم مصدر إلهام وقناعتهم مصدر إقناع، وكل من كان يلتقيهم كان يشعر بأن الله يعمل فيهم وأن روح الله يتكلم من خلال هؤلاء الرجال والنساء. ولذلك فإن مثل هؤلاء الأشخاص الممتلئين من الروح هم أهلا للثقة، ولذلك أيضا فإن بإمكاننا أن نعتمد عليهم. ويتكلم شعب إسرائيل بطريقة خاصة عن الروح عندما يتعلق الحديث بالمسيا المالك الصديق في بيت داود الذي به سيحل سلام الله في الأرض. ويقول فيه أحد الأنبياء بأن الله سيعطيه روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح التقوى ومخافة الرب. وهذا النص النبوي هو الذي نرجع إليه عندما نتكلم عن المواهب السبع للروح القدس. الله نفسه وفي حديثه عن الخادم الذي أرسله الله ورفضه الناس يهب حياته من أجل شعبه يقول: هوذا عبدي الذي أعظه، مختاري الذي رضيت عنه نفسي، قد جعلت روحي عليه فهو يبدو الحق للأمم. إن الروح الله هو هيبة لا تعطى فقط لأشخاص المختارين اختيارا خاصا، فيسوع القائم من بين الأموات يوسع مواهب الروح القدس على الرسل وعلى جميع تلاميذه. وفي يوم الأخير عندما تجرى الدينونة على ضعف البشر وشرورهم، وعندما لا يعود يوجد هناك إلا حب الله ولطفه، فإن الروح سيوهب للجميع: أفيض روحي على ذريتك وبركتي على سلالتك. وعندئذ يتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبانكم رؤى، وعلى العبيد والإماء أيضا أفيض روحي في تلك الأيام. في عهد العنصرة نصلي: هلم أيها الروح القدس واملأ قلوب مؤمنيك وأضرمها بنار محبتك. اليوم الأخير يوم الرب هو الذي حدده الرب كنهاية للعالم القديم كما نعرفه. إن الله سيخلق سماء جديدة وأرضا جديدة. يسوع المسيح المملوء من الروح القدس. إن يسوع يحيا ويعمل بالاتحاد مع الروح القدس، ومن خلال العمل الروح القدس فإن أمه مريم حبلت به، ولهذا فإننا نكرمها بهذه الكلمات: يا قديسة يا ممتلئة نعمة. ويوحنا المعمدان كان يدفعه الروح القدس عندما كان يقول: أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة، أما الذي يأتي بعدي فسيعمدكم في الروح القدس والنار. وعندما أتى يسوع إلى يوحنا في الأردن ليتعمد عن يده انفتحت السماوات من فوقه وجاء منها صوتا يعلن ويقول: أنت ابني الحبيب، عنك رضيت. وبقوة الروح القدس يقاوم يسوع الشيطان الذي كان يحاول أن يجربه في البرية وأن يحوله عن رسالته. ويسوع يعرفه جيد ما أرسل من أجله، ففي يوم السبت ذهب إلى مدينته الناصرة ودخل إلى المجمع فيها وبدأ يقرأ من سفر النبي أشعياء روح الرب علي لأنها مسحني لأبشر الفقراء وأرسلني لأعلن للمأسورين تخلية سبيلهم وللعميان عودة البصر إليهم وأفرج عن المظلومين وأعلن سنة مرضية عند الرب. وكل واحد يستطيع أن يفهم ما يعنيه يسوع عندما يقول اليوم تمت هذه الآية بمسمع منكم. وبقوة الروح القدس يخرج يسوع الشياطين ويشفي المرضى وهو يبشر الفقراء والمنسحقين بمحبة الله لهم، وهو لا يخشى الكتبة وأصحاب السلطان. ويسوع يرى بأنهم لن يفتح قلوبهم لكي يقتنعوا، ويشعر أن حياته في خطر. وهكذا فإنه يحذر تلاميذه لذلك الوقت الذي لن يعود فيه منظورا بينهم. ويقصي لنا الإنجيل يوحنا كيف كلم يسوع تلاميذه عن ذهابه عنهم، فهو يشجعهم ويخبرهم كيف يستطيعون أن يستمروا في أن يكونوا أصدقائه، وبعدهم بأن يرسل إليهم معزيا مساعدا يصلي من أجلهم عندما لا يجدون الكلمات لكي يصلوا، ويمنحهم الكلمات اللازمة للدفاع عن أنفسهم عندما يقادون أمام المحاكم ويضطهدون من أجل اسمه، ويعدهم بروحه القدس. نحن نصلي المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. الشياطين وإذا أيضا إبليس أو العدو، ونحن نعلم إنه ملاك أصبح عدو لله، وهو شر المتجسد ويحاول أن يجرب البشر وأن يقودهم بعيدا عن الله إلى الخطيئة. وكمؤمنين علينا أن نقرر من نريد أن نخدم، الله أم الشيطان. وعندما يقاوم يسوع الشيطان فهذه علامة على أن الشيطان فقد قوته، وعندما سيأتي يسوع ثانية في مجده سيندحر الشر نهائيا. إلى هنا أحبائي أنهي لقائي معكم هذا في الدرس التاسع، آملا أن ألقاكم في الدرس العاشر والذي سيكون تحت عنوان الكنيسة الكاثوليكية المقدسة. إلى ذلكم الحين هذا دانيال ماري يتمنى لكم كل التوفيق، آملا أن تجدوا كل الأجوبة عن الأسئلة التي تطرح على بالكم. باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد، آمين. مساء الخير أحبائي المستمعين، هذا دانيال ماري يلتقي بكم مجددا في سلسلة الدروس التي شرعنا في تقديمها حول الكنيسة الكاثوليكية المقدسة. درسنا سيكون تحت هذا العنوان، إذن كنيسة عصرنا هي جماعة منتشرة في العالم كله جامعة، وهي تنقل الإيمان إلى جميع من يعتمدون فيهم ويتعلمون كيف يعيشون كمسيحيين. وبهذه الطريقة فإنها تتم أمر ربنا يسوع المسيح، له المجد في السماء وعلى الأرض السلام حتى يأتي في مجده. في البدء كان الروح القدس. يسأل المسيحيون أين ومتى وكيف بدأت الكنيسة، والجواب نجده في نص تأسيس الكنيسة في إنجيل القديس لوقا. فقد بدأ كل شيء في القدس، مدينة موت المسيح وقيامته، وكان الرسل والتلاميذ مجتمعين معا في أحد البيوت، وكانت معهم أيضا مريم أم يسوع وعدد من النساء الأخريات، وكانوا ينتظرون المعاون الذي كان يسوع قد وعدهم به، وكانوا يصلون معا بعد إذن. وفي اليوم 50 حدث ذلك، فانطلق بغتة دوى يريح عاصفة، ونزل روح الله من السماء وملأ البيت وأشعل قلوبهم بالنار، فتوارى كل خوفهم من أولئك الذين اضطهدوا يسوع وقتلوه، وامتلأ التلاميذ بالغيرة ولم يعد بإمكانهم أن يبقوا في البيت، وكان عليهم أن يخرجوا ليعلنوا البشرى السارة للآخرين. وكان قد تجمع أمام البيت جمهورا كبيرا من الناس، أناس من مختلف الأقطار، وكانوا هم أيضا شعروا بدوي الروح وفي حيرة من حماس. الرسل كانوا يسمعون لهم وهم يشهدون ليسوع ابن الله، وكان كل واحد منهم يفهم الرسالة بلغته الخاصة به. فالناس الذين يكون فيهم الروح يسوع يحيى يستطيعون أن يفهم كل واحد الآخر، حتى عندما لا يتكلمون ذات اللغة فليسوا بعد غرباء الواحد عن الآخر، أي إن كانت الأمة أو الجنس الذي ينتمون إليه. وفي ذلك اليوم، اليوم العنصرة الأولى، تكلم بطرس أول الرسل وألقى أول عظة إرسالية للمسيح، وكانت كلماته من القوة بحيث أن كل من سمعوه كانت تفطر قلوبهم. في ذلك اليوم يخبرنا القديس لوقا، آمن نحو 3000 نفس فقبلوا المعمودية وأصبحوا جماعة ليسوع المسيح، إخوة وأخوات كنيسة يسوع المسيح، وكانوا جميعهم آمنين لتعليم الرسل ويحتفلون معا بعيد الرب، وكانوا يشاركون بعضهم ممتلكات بعض ويعطون لكل واحد من ما كان هو أو هي بحاجة إليه. إننا نتكلم عن القديس بطرس ونفكر بالبابا الذي يقود الكنيسة كخليفة له. إننا نتكلم عن القديس بولس أو القديس بونيفانسيس ونفكر بجميع الذين يكرزون بالإنجيل. إننا نتكلم عن القديس مبارك أو القديسة هيلدي دي جارد ونفكر بجميع من كرسوا حياتهم لله. إننا نتكلم عن القديسة كلارا والقديس فرانسيس ونفكر بجميع من يشاركون الفقراء في فقرهم. إننا نتكلم عن القديس مارتينوس والقديسة إليزابيث ونفكر بجميع من يشاركون الآخرين معهم. إننا نتكلم عن القديس منصور دي بول ونفكر بجميع من يقومون على خدمة الآخرين. إننا نتكلم عن القديس ماكسيميليان كولبيه ونفكر بجميع من يبذلون حياتهم في سبيل إخوتهم وأخواتهم. إننا نتكلم عن ألفريد ديلب أو الأسقف أوسكار روميريو ونفكر بجميع من هم ضحية للعنف. إننا نتكلم عن المسيحيين ونقصد جميع من يحييهم الروح. الكنيسة، نستخدم هذا المفردة لنعني بها أشياء مختلفة، فهي يمكن أن تعني أماكن العبادة أو الرعاية والمجتمعة للاحتفال بالقداس الإلهي أو الجماعة المحلية الرعوية أو الأبرشية بصورة عامة، وكذلك جماعة المؤمنين ككل. يرأس الكنيسة قداسة البابا، خليفة بطرس الرسول والأساقفة الذين هم خلفاء الرسل. وكانت كلمة كنيسة تعني في الأصل الانتماء إلى الرب، وبعبارة أخرى جماعة الذين دعاهم الله وجميعهم معا كشعبا له. اليوم الخمسون والمعروف بالعنصرة، وهو اليوم الذي يحتفل فيه الشعب اليهودي بعيدهم لإحياء ذكرى العهد الذي قطعه الله مع شعبه على جبل سيناء. والكنيسة تحتفل بهذا اليوم كعيد عنصرتها وتحيي فيه ذكرى نزول الروح القدس على الجماعة المسيحية الأولى في أورشليم بعد الفصح بخمسين يوما. كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. إن الروح القدس لم يمنحنا مجرد بدء الكنيسة وحسب، بل إنه ما زال يواصل عمله فيها والكشف عن ذاته من خلالها. ولهذا السبب فإن الكنيسة لا يمكن إلا أن تكون واحدة، لأن لها ربا واحدا وتعترف بإيمان واحد مؤسس على معمودية واحدة، وتكون جسدا واحدا يحييه الروح الواحد وتعيش في الرجاء الواحد. ومن الواضح أنه في جماعة مكونة من شعوب مختلفة سيكون هناك نقاشات عديدة وحتى اختلافات في الآراء البعض يتبع قائدا ما، والبعض يسمع لقائد آخر. البعض يعتبر أن العوائد والممارسات اليهودية ما زالت مهمة، بينما يجدها آخرون ذات أهمية لا بل غريبة. البعض يعيش تفسيرا جذريا لوصايا يسوع ويفصلون أنفسهم عن الآخرين. هذا التعدد في المواهب وفي طرق الحياة يمكن أن يكون غنى للجماعة، لا بل للكنيسة كلها، شريطة أن لا ينسى المسيحيون أن هناك ربا واحدا وإيمانا واحدا ومعمودية واحدة وإلها واحدا هو آب لجميع الخلق. إن الكنيسة كلها تتألم عندما يقتتل أفراد أو جماعات حول تفسير تعاليمها وقوانينها للحياة، مهددين بذلك لتصدع وحدة الكنيسة. إنه لا مؤسف في الحقيقة أن ينشق أفراد أو جماعات عن هذه الوحدة في سبيل أن يكونوا كنيسة على طريقتهم الخاصة، كما أنه مؤسف حقا أن تجبر الكنيسة على استثناء أحد معلميها أو مجموعة من مؤمنيها من جماعة المؤمنين بسبب اعتقاداتهم الخاطئة. سعيا منها في سبيل الوحدة وحبا بالمسيح، يجب على الكنيسة ألا تتفكك عن البحث عن المصالحة وعن طلبك عن طلب المغفرة للخطايا أعضائها وخطايا الآخر عبثا يا أبتي ليكونوا بأجمعهم واحدا. في القرن الأول بعد الميلاد كانت إحدى الجماعات تصلي هذه الصلاة: أذكر كنيستك أيها الرب وحررها من كل شر واجعلها كاملة في المحبة، أجمعهم جميعا من الرياح الأربع، أولئك الذين قدستهم في ملكوتك الذي أعددته لهم، لأن لك القوة والملك إلى الأبد، فلتأتي نعمتك وليعبر هذا العالم، هو شعنا لإله داود، فليقترب منك منهم مقدسون وليرتد إليك من ليسوا بقديسين مارين، آت تعالى أيها الرب يسوع آمين. الكنيسة الواحدة هي مقدسة ولكن ليس بنفسها، لأن الله وحده هو الواحد القدوس، وهو يحب الكنيسة أي جماعة الرجال والنساء الذين يعترفون بابنه يسوع المسيح كربا لهم ويعلنون البشرة السارة ويشهدون لها بحياتهم بقدر ما يستطيعون. وبالتأكيد إنهم لا يفلحون دائما كليا، ولذلك فإن كنيسة يسوع المسيح هي أيضا كنيسة خطاة، جماعة من الناس الذين تأخذ منحى خاطئا وتخون المحبة وتخون العهد وتتهاون مع الشر، بل وتصنع الشر هي نفسها. أناس هم بحاجة إلى المغفرة والرحمة ويصفحون عن الآخرين ويظهرون الرحمة بدورهم، والله يقدس الكنيسة رغم إنسانية وهشاشة أبنائها أقادة كانوا أم أتباعا. ولهذا أيضا فإن الكنيسة هي وستبقى للعالم كله علامة المنظورة لقداسة الله، ولأن الله يقدسها فإنها تستطيع أن تقاوم قوات هذا العالم، وحتى قوات الموت لن تقوى عليها. نحن نصلي حقا إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبيحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء. قدوس، إن الله ليس كالإنسان، فهو مختلف كليا، متعالي فوقنا جميعا، عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، وحاضر في كل مكان، وهو أكبر مما نستطيع أن نعبر عنه مطلقا أو نفكر به أو نتصوره. وهذا الاختلاف عند الله وهو سر وجوده هو ما نعنيه عندما نقول بأنه قدوس. تعلن الكنيسة أحيانا بعض الرجال أو النساء على أنهم قديسون أي مقدسون، وذلك بسبب الشهادة التي يحملوها لأجل المسيح. وهؤلاء المقدسون والسيدة العذراء فوقهم جميعا هم مثال لنا نقتدي به، وهم يشفعون لنا لدى الله. إن الكنيسة مقدسة والله منشئها والمسيح عروسها، أسلم ذاته من أجلها لكي يقدسها، وروح القداسة يحييها، وإن احتوت خطاط فهي اللا خاطئة المكونة من خطاط تتألق قداستها في القديسين وبمريم، هي منذ الآن كلية القداسة. الكنيسة الواحدة هي جامعة، إن الله هو الواحد، هو إله جميع البشر، وهو ينظر إلى جميع بمحبة وحنان، ويريد أن يبلغها وأن يريد أن يبلغ بنا جميعا مهما كان المكان أو الزمان الذي نعيش فيه إلى الخلاص الذي هو مركزه. وتحافظ كنيسة يسوع المسيح على ميراث ربها، وتنادي به على أنه رجاء كل الجنس البشري، وهي علامة وعربون محبته الخلاصية. وليس ذلك فقط للذين قبلوا المعمودية في الكنيسة الكاثوليكية، بل لجميع الذين يعيشون في سلام مع الله. فهؤلاء الناس أيضا الذين يخدمون الله في جماعات إيمانية أو في أديان أخرى، وحتى أولئك الذين لا يعرفون شيئا عن الله، لهم أيضا حصة في محبة الله وفي الرجاء الذي لهم في يسوع المسيح. فإنهم جميعا على علاقة ما بالكنيسة الواحدة. ولهذا فإن الكنيسة هي بطبيعتها ذاتها منفتحة على الجميع، فهي بعبارة أخرى كاثوليكية جامعة. أيها الرب آب جميع الجنس البشري، إنك تطلب إلى كل واحد منا أن يحمل الحب حيثما كان الفقير مظلوما، وأن يحمل الفرح حيثما خبى حماس الكنيسة، والمصالحة حيثما تفرق الانقسامات البشر، الواحد عن الآخر، الآب عن ابنه، والأم عن ابنتها، والزوج عن زوجته، والمؤمن عن ذاك الذي لا يستطيع أن يؤمن، والمسيح عن أخيه المسيحي الذي لا يحبه. نلتمس منك أفتح لنا هذا المعبر من المحبة والفرح والمغفرة، حتى يستطيع هذا الجسد الجريح أي كنيستك أن يكون الخميرة في الجماعة للفقير في الأرض ولكل العائلة البشرية. جامعة، إن الكنيسة جامعة، فهي تعلن كمال الإيمان وتحمل في ذاتها جميع وسائل الخلاص وتقوم على توزيعها. فقد أرسلت إلى كل الشعوب، كما أنها تخاطب كل الشعوب، وهي تحتوي جميع الأزمان، إنها رسولية بطبيعتها الذاتية. إن الكنيسة تعلم بأنها تتصل بطرق عديدة بالمعمدين الذين يشرفهم حمل اسم مسيحي، ولكنهم لا يعترفون بالإيمان الكاثوليكي بكماله، أو لم يحفظوا على الوحدة أو الشركة حتى سلطة خليفة بطرس. فأولئك الذين يؤمنون بالمسيح وقد قبلوا المعمودية قبولا صحيحا هم على الشركة، وأن غير الكاملة مع الكنيسة الكاثوليكية، وهذه الشركة مع الكنائس الأرثوذكسية، هي بهذا المقدار من العمق، حتى إنه ينقصها شيء قليل لكي تبلغ الكمال الذي يبيح الاشتراك في إقامة ذبيحة أفخاستاريا الرب بولس السادس، خطاب الربع 14 من كانون الأول سنة 1975، وجميعها ثم الاستشهاد بها في كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة هي رسولية. منذ بداية رسالته العلانية دعا يسوع تلاميذه ليرافقوه وليسمعوا لما يقول وليروا ما يعمل، ومن بينهم اختار 12 رجلا ليكونوا شهودا له منذ المعمودية في نهر الأردن وصعودا حتى قيامته. وهؤلاء 12 الرسل أرسلهم هو نفسه بعد إذن لينقل البشرة السارة ويمنحوه الشفاء بدلا منه لتلك الأماكن التي لن يصلها بنفسه. ولبطرس أول الرسل أعطى الرب القائم من بين الأموات مسؤولية خاصة بالنسبة للكنيسة، فأرسل 12 هم أساس الكنيسة، وهم يعلنون الإنجيل ويدافعون عن تعاليم يسوع ويحمون الحقيقة الكاملة غير المشوهة، يسندهم الروح القدس في كل ذلك. وقد سلم الرسول مهامهم ورسالتهم إلى آخرين، وتعود سلسلة أساقفة روما بدون انقطاع إلى القديس بطرس، وبالاتحاد مع الأساقفة خلفاء الرسل يقود البابا بصفته خليفة بطرس الكنيسة في رحلتها عبر الأزمان. الرسل رسولي، وتعني الشخص الذي تم إرساله، والرسول يتكلم بسلطة ذاك الذي أرسله، وعدد 12 رسولا يقابل أسباط إسرائيل 12، ويشير إلى أن يسوع يجمع معا شعب الله الجديد والنهائي. ولهذا فإن الكنيسة رسولية لأن أساقفتها هم الخلفاء المبشرون للرسل الأولين. الوظائف والدرجات، ذاك هو الوظائف والدرجات. أرسل الرب القائم من بين الأموات 12 رجلا كرسل له إلى كل أمم الأرض. هل يمكن لمثل هذه الرسالة أن تنجح؟ يبدأ الرسل في أورشليم يعظون ويعمدون ويحتفلون بالأفخاستارية المقدسة ذاكرا لربهم، وحتى عندما يضطهدون ويمنعون من الكلام لا يسمحون لأنفسهم بأن يدخلها الخوف، فيذهبون إلى خارج القدس إلى القرى والمدن ويوضعون أيديهم. كانوا يعينون رجالا أفرادا كقادة للجماعات، ويرسلون رسلا ووعظة متجولين. والشخص الذي نعرف عنه الأكثر هو القديس بولس الذي اختاره الرب القائم من بين الأموات كرسل للأمم الوثنية. فينتقل بولس من مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر حتى يصل في النهاية وهو سجين إلى روما. وحيثما كان يذهب كان يقيم جماعات مسيحية ويقيم لها قادة، وإلى هؤلاء القادة وجماعاتهم كان يكتب لهم الرسائل. وهذه الرسائل تخبرنا اليوم عن نوعية الأسئلة التي كانت تهمهم والقضايا التي كان عليهم مواجهته. وعندما كانت تقوم هناك قضية يعجز القديس بولس عن حلها كان يعود إلى القدس. هناك كان يجتمع الرسل وكانوا يتشاورون فيما بينهم واضعين ثقتهم في الروح القدس، ويقررون القواعد التي يجب أن تحكم كنيسة يسوع المسيح، وتنطبق كلمات ربنا على كل من العهد من عهد إليهم بخدمة في الكنيسة. تعلمون أن الذين يعدون رؤساء الأمم يسدونها، وإن أكابرها يتسلطون عليها، فليس الأمر فيكم كذلك، بل من أراد أن يكون كبيرا فيكم فليكن لكم خادما. ومر الزمان ونمت الكنيسة، والرجال والنساء الذين كانوا رافقهم يسوع إلى أورشليم ماتوا. ولهذا ولكي لا يضيع أي شيء من التقليد المقدس أو يدخل نصه أو أي تشويه، فقد باشروا بكتابة وتدوين ما علمهم أياه يسوع. ويخبرنا إيماننا بأن الروح الله القدس كان يسهر على كتاب هذه النصوص المقدسة ليتأكد بأنهم يدونون أحداثا صحيحة وأمينة. وقد أصبحت الآن الوظائف الرسمية والخدمات مؤسسة في الكنيسة، وأول وأعطى معلم للكنيسة هو أسقف روما البابا. أما الأساقف الآخرون فيسهرون بكونهم خلفاء للرسل على الإمام في كنائسهم المحلية الخاصة، فيرسمون الكهنة كقادة في الرعاية أو الجماعات المتفرقة، ويقود هؤلاء الكهنة شعب الله وقت الصلاة، ويدرعون من أجلهم، ويعلنون الإنجيل إلى جميع جماعاتهم الموكلة إليهم، ويمنحون الأسرار، ويحتفلون بالأفخاستارية، ويشدون أولئك الذين وكلوا إلى عنايتهم، ويرافقونهم على طريقهم نحو الله. وفي الدرجة الدنيا من الدرجات الرتب المقدسة يوجد الشمامسة الذين رسموا بوضع الأيدي لا بقصد الكهنوت بل بقصد الخدمة. ومن صلاحيات الشمامسة أن يعاونوا الأسقف والكهنة في إقامة الأسرار الإلهية، ولا سيما الاحتفاء بالأفخة ريستيا وتوزيعها، وأن يحضروا الأزواج ويباركوه ويعلنوا الإنجيل ويعظوا ويرأسوا صلاة الجناز ويتفرغوا لمختلف أعمال المحبة. أؤمن بالروح القدس الذي يجعل من كنيسة يسوع المسيح ومن كل واحد منا شاهدا حيا له. أؤمن بالروح القدس الذي يؤهل كنيسة يسوع المسيح وكل واحد منا لكي يصفح ولكي يصغى ولكي يحب كل واحد الآخر. أؤمن بالروح القدس الذي يرافق كنيسة يسوع المسيح وكل واحد منا ليقودنا ويبلغنا غايتنا الأخيرة. لقد خلق الرجل للمرأة وخلقت المرأة للرجل، ورغم ذلك يوجد هناك وقد وجد دائما رجال ونساء في الكنيسة ممن اختاروا البقاء في العزوبية بكامل حريتهم. إن الله أعطانا الأرض لكي نستخدم وزناتنا ونطورها ولكي تزودنا حريتهم. إن الله أعطانا ولكي تزودنا بغذائنا ولنجد الفرح في العمل أيدينا، ورغم ذلك يوجد هناك وقد وجد دائما نساء ورجال في الكنيسة ممن اختاروا أن يعيشوا في الفقر ودون أي ممتلكات. كما أعطانا الله الحرية والمخيلة والرغبة لكي نبحث ونتبع طريقنا الخاص في الحياة، ورغم ذلك يوجد هناك وقد وجد دائما رجالا ونساء في الكنيسة من يعيدون بفعل إرادة الحرة الطاعة لرئيسهم، وهم يفعلون ذلك لأن كلمات ربنا إلى الصيادين العاملين على ضفاف البحيرة تعني بالنسبة لهم أكثر مما يعني أي شيء آخر في العالم: تعال واتبعني. فهؤلاء الرجال والنساء يجدون سعادتهم ويجدون أنفسهم دون ممتلكات دنيوية ودون عائلة في الإصغاء لشخص آخر. العديد من الرجال والنساء يعيشون بموجب هذه القوانين، وهم يرغبون بأن يكونوا أحرارا منفتحين على الله كعلامة تدل على أنهم موجودا في عالمنا البشري. ومثل هؤلاء الرجال والنساء بعد أن أدركوا بأنهم مدعوون من الله يربطون أنفسهم معا ليعيشوا ويخدموا في جماعة. وخلال تاريخ الكنيسة قامت باستمرار مثل هذه الجماعات الرهبانية، ولا تزال تقوم كجواب بصورة اعتيادية على إحدى حاجات عصرهم. فبالنسبة للبعض ذبيحة القداس والسجود لسر الأفخة ريستيا هي الشيء الأهم، بينما يعيش آخرون في نمط مختلط من العمل والصلاة، وبعضهم يعيش ويعلن الإنجيل بينما يعتني البعض الآخر بالفقراء والأطفال غير المرغوب فيهم والمرضى والمعوقين والمنازعين. وهنا نميز بين جماعات تأملية وأخرى عاملة. وفي عصرنا هذا هناك جمعيات يعيش أعضاؤها البشر بطريقة لا تميزهم بشيء عنهم. أما المؤسسات والجمعيات الرهبانية فتدعى في أغلب الأحيان باسم مؤسسها القديس بنديكتس، القديس فرانسيس، القديس منصور، وبعضها الآخر يعبر من خلال اسمها عن الرسالة التي اختارها: راهبات المحبة، إرساليات المحبة، أخوات المدرسة. وكل جمعية تتبع قانونا يعبر عن طابعها الخاص. أما من يشتركون فيه جميعها فهو النذور الثلاثة للفقر والعفة والطاعة، وهي الطرق الرئيسية الثلاثة التي يحاولون بواسطتها أن يتبعوا مثال يسوع، وهي تدعى المشورات الإنجيلية الثلاث. أما العيش بموجب المشورات الإنجيلية فليس بالأمر السهل، وكل من اختار مثل هذه الحياة عليه أولا أن يمر بسنوات من التدريب والاختبار قبل أن يسمح له بإلزام نفسه أو نفسها لفترة من الزمن أو أيضا للحياة كلها. وهذا يدعى إبراز النذور المؤقتة أو الدائمة. القديسة تيريزا كانت تعلم أخواتها: ألا تدعوا شيئا يحزنكم، لا تدعوا شيئا يخيفكم، فكل شيء عابر والله وحده لا يتغير. الصبر ينال كل شيء، وكل من اتبعه الله لا ينقصه شيء. الله وحده يكفينا. إلى هنا أحبائي أنهي لقائي معكم هذا الأسبوع، على أمل أن يتجدد اللقاء معكم في الأسبوع القادم من خلال درس قادم لتتعرفوا من خلاله على حقيقة المسيح. إلى ذلكم الحين، هذا دانيال ماري يجدد لكم التحية عبر الأثير. إلى اللقاء، سلام.